مر معنا فيما سبق حديث سماحة الإمام دام ظله في إجابته عن تساؤل أحد الطلاب حول الخصائص التي تمتع بها الإمام الخميني قدس سره، ونتابع هذا الحديث في هذه الحلقة.
لا بأس أن تستذكروا أن الإمام الخميني بدأ نهضته وهو في 63. لا أزال أذكر أنه قال في تصريحه الذي ألقاه عام 1962 إنني الآن في 63، ولو أنهم قتلوني أكون قد قتلت في السن نفسه التي رحل فيها رسول الله وأمير المؤمنين من الدنيا. فمع أنه في 63 إلا أنه كان يبعث الدفء والحيوية والنشاط في نفوس الشباب. وحينما عاد الإمام إلى الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979، وما تلا ذلك من وقائع انتصار الثورة، كان قد بلغ 80. لاحظوا كيف نزل هذا الرجل المسن إلى ساحة الصراع بنشاط الشباب وهو في سن التعب والكهولة والتقاعد. معنى هذا أن الصفات الذاتية للإمام كان لها تأثير بالغ، مضافا إلى اعتماده على الإسلام وعلى إيمان الجماهير واعتقادها.
يستمر النقاش في موضوع بداية الثورة وأهم أحداثها ورجالها الذين اعتمد عليهم الإمام الخميني قدس سره في ترسيخ دعائم الثورة والحكومة الإسلامية التي جاءت لإقامتها. فيسأل أحد الطلبة: أعلن الإمام الخميني في الأول من شباط عام 1979 نيته إقامة حكومة إسلامية بعد الإطاحة بالحكومة الشاهنشاهية، ومن الطبيعي أن إقامة حكومة إسلامية ليس أمرا سهلا، وإنما يتطلب طاقات بشرية كفوءة يمكن التعويل عليها. فهل كان مثل هؤلاء الأشخاص موجودين في ذهن الإمام؟ ومن هم كبار أنصاره في ذلك الوقت؟ ويرى الإمام الخامنئي دام ظله أن سماحة الإمام الخميني قدس سره لم يكن لديه في بداية الثورة الكادر اللازم لهذا الأمر، إنما كان اعتماده على ضمائر المؤمنين بالثورة وأخلاقهم واستعدادهم الروحي، وهو الشرط الأساس لفهم الثورة وأهدافها. فيقول:
لا يمكنني الجزم بأن الإمام الخميني حينما بدأ جهاده في العام 1962 أو 1963 كانت لديه الكوادر اللازمة، لكنه كان منكبا على إعداد ذلك الكادر. أنتم تعلمون أن الإمام كان شخصا له مكانته في الحوزة العلمية في قم المقدسة، وتحيط به ثلة من المؤمنين ذوي الكفاءة، فضلا عما كان له من علاقات مع الطبقات والفئات الأخرى. لقد كان الإمام يربي بكلماته وإرشاداته الناس ويهذبهم بالمعنى الحقيقي للكلمة، تربية فكرية وروحية وأخلاقية. ومن الطبيعي أن الكادر الكفء لا يشترط فيه أن يكون ممن درس العلوم الإدارية أو السياسية، وإنما القادرون على فهم الأهداف على نحو صحيح وتحديد السبل السليمة واتخاذ القرار الصائب والعمل وفق إجراءات صحيحة. هذا ما يتحقق عادة بالتربية المتواصلة، وهو ما كان الإمام دائبا عليه على نحو طبيعي في إطار الجماعة المؤيدة له، لا في صف دراسي بعينه، بل بالسلوك اليومي ومعالجة المواقف وتصحيح التصرفات غير الصائبة والتنبيه منها. الأهم من ذلك كله إعداد الكادر الذي كان الإمام يمارسه مع عموم الشعب. فعملية إعداد الكادر عند الإمام تختلف عن إعداد الكوادر الحزبية، لأن الأحزاب تعد أشخاصا معينين للاطلاع بمهمات وأعمال معينة، فيما كان الإمام يربي الشباب ويمنحهم روح الثقة بالنفس. كان منذ البداية يركز على الشباب خاصة، وهذا تفكير أثبتت الأيام صحته. بعد انتصار الثورة بدر أشخاص من الجماعة التي تحيط بالإمام وآخرون من خارجها وأمسكوا زمام الأمور وبدأوا تصريف الشؤون مع التغييرات والإصلاحات على مر الزمن. لكن ينبغي الالتفات هنا إلى أن نهج الإمام كان واضحا، بل كان على بينة من أمره ويعلم ما يجب فعله، فكان يسير على النهج الذي سلكه الأنبياء عليهم السلام، وهو نهج يتلخص في تزويد مخاطبيه بالإيمان والثقة العميقة مضافا إلى الوعي والبصيرة والفكر والتأمل. ومن الطبيعي أن يسفر هذا الأسلوب عن ازدهار الطاقات وتربية الكوادر الأكفاء. تعلمون أن مجلس قيادة الثورة قد تشكل في إيران قبل انتصار الثورة، وعين بعض الأشخاص أعضاء فيه، ولم يواجه أولئك الأعضاء أي مشكلة توجب عليهم الاستعانة بغيرهم. كان بعض الأعضاء غير معروفين في تلك المدة، ولم يكونوا أنفسهم على علم بعضويتهم فيه. حتى أنا شخصيا كنت عضوا في ذلك المجلس، لكنني لم أكن أعلم بعضويتي فيه، لأنني قد عينت عضوا ثم أبلغت بذلك التعيين لاحقا. فجئت من مشهد إلى طهران وبدأت ممارسة مهمتي. معنى هذا أن الإمام على معرفة بالأشخاص، وكان بطبيعة الحال يستشير من له معرفة وثيقة بهم ممن كانوا على صلة به في طهران فيما يخص اختيار الأشخاص.
وحول ابتعاد الثورة عن تكليف الشباب بالمسؤوليات القيادية لنفي التهمة عن نفسها أنها تمنح هذه المسؤوليات لعناصر غير مدربة، يتساءل أحد الحضور: لقد بادر الإمام الخميني في بداية الثورة إلى إعداد كوادر شبابية، وفوض إليهم المسؤوليات، ورباهم على تحمل المسؤولية وإدارة دفة الحكم. لو نظرنا من هذه الزاوية نلاحظ أن سماحته حينما أقدم على هذا الإجراء وجهت إلى الثورة تهمة تفويض شؤون البلاد إلى عناصر شابة وقليلة التجربة، مع أننا شاهدنا نجاحات كبيرة أحرزها الشباب في مقاطع مختلفة من عمر الثورة، وكثيرا ما تصدت عناصر شابة لقيادة الفرق والألوية والأفواج بنجاح باهر. أرى أن الثورة أخذت تبتعد تدريجيا عن مبدأ تفويض المسؤوليات إلى الشباب رغبة في تطهير ثوبها من تلك التهمة. أود استطلاع رأي سماحتكم في هذه القضية.
أريد أن أبين لكم ابتداء أننا لا نتخذ أي إجراء لإزالة تهمة التوجه نحو العناصر الشابة، وأنتم إن رأيتم هذا الاتجاه حسنة، وهو حسنة طبعا، وأن التعويل عليه مدعاة إلى تقدم البلاد، فاعلموا أن الأمور تجري اليوم على المنوال نفسه. أود فيما يلي تقديم ما لدي من معلومات في هذا الإطار علها تكون ذات فائدة لكم.